إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أخونا الحج الشاعر يسأل الفرق بين العلويين والشيعة. حج بركات حفظه الله. هنالك استخدام العلويين استخدام علمي، وهنالك استخدام العلويين استخدام عرفي. الاستخدام العلمي للعلويين يخص النسب، من كان من سلالة علي رضي الله تعالى عنه فيقال عنه علوي، وهذه النسبة حسنة وطيبة وهي تعود إلى آل البيت، وكما هو معلوم النسبة إلى آل البيت إما حسن أو حسين، والعلماء يستنبطون من أن النسبة لآل البيت تكون أيضا من قبل النساء، فالنسبة للوالد تكون في الاسم لقوله تعالى وعلى المولود له، فلا يجوز للرجل أن ينسب إلى أمه إلا والعياذ بالله ولد الزنا. وأما بالنسبة للأشراف من حيث رفعة النسب فالرجل ينسب إلى أرفع أبويه، إن كانت أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي، أمه قرشية وأبوه غير قرشي، ينسب أنه قرشي فينسب إلى أعلى أبويه. وبالنسبة إلى الحرية والرق فالرجل يلحق أمه ولا يلحق أبا، يعني لو أن رجلا حرا تزوج أمة غيره فأنجب ولدا فالولد عبد لغيره، الولد عبد لمالك الأمة، لا يلزم كل من ملك أمة أن يطأها، فيمكن أن يملك رجل أمة وأن يزوجها، يمكن أن يزوجها لعبد عنده فيكثر بضاعته ينميها تصبح بضاعة من بضائع يكثرها الأولاد بضمن أحكام شرعية معلومة، يمكن أن يزوجها لغيره. وفي الشرع لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا عند عدم الطول، إذا كان لا يستطيع أن يتزوج الحرائر فحينئذ يتزوج أمة الغير، وقد وقع خلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل، أن يستمني الرجل أم أن يتزوج أمة غيره. فكان يعزل ابن عباس كما يقول ابن رجب كان يقول لئن استمني أحب إلي من أن أطأ أمة غيري، لأني متى وطأت أمة غيري رق بعضي، رق بعضي إيش يعني رق بعضي؟ يعني أصبح بعضي ولدي رقيقة. هذه العلوية اللغوية والعلوية التي يعني تتصور في النسب. اليوم استخدام الناس بين الشيعي والعلوي هو استخدام ليس بعلمي، بمعنى لما احتلت فرنسا سوريا فأطلقوا على النصيرية علوية، والنصيرية هم فرقة من غلاة فرق الشيعة، فشر الشيعة ثلاثة فرق، شر الشيعة ثلاث فرق، في الأولى الغرابية واندثرت، والثانية النصيرية التي تسمى اليوم علوية، والفرقة الثالثة الدروز. فالدروز والنصيرية في الشيعة من الغلاة، من الذين يعتقدون أن الله جل في علاه يتجسد في ذوات الخلق. فالنصيرية يعتقدون في علي رضي الله تعالى عنه أنه لاهوت وناسوت، هو بشر، وقالوا قاتلهم الله وتعالى الله وتعالى الله عما يقول الأفاكون، قالوا الله حل في علي. النصارى قالوا الله حل في عيسى، والنصيرية قالوا الله حل في علي، وهم يترضون عن قاتل علي، لأن قاتل علي على زعمهم فصل اللاهوت عن الناسوت، فصل الله عز وجل عن البدن، عن بدن علي. وهؤلاء لهم طقوس، فالنساء عندهم ليست لهن دين، والرجل يعطى الدين وأسرار الدين بعد الأربعين، ويهدد بالقتل إن ارتد عن معتقده. فديانتهم ديانة قائمة على أسرار، وهذا الزمن ليس زمن أسرار. وظفرت بمخطوطات لأديانهم كثيرة، وعلماؤنا السابقون منهم من ألف كتبا خاصة في تكفيرهم، ومنهم من سئل عنهم فقال فأفتى بكلام عنهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى لما سئل عن النصيرية قال رحمه الله هم أكفر من اليهود والنصارى، وهم أضر على اليهود والنصارى على الإسلام من اليهود والنصارى. ضرر النصيرية على الإسلام والمسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى. هذا كلام شيخ الإسلام قديما، وهذا أمر ملموس حديثا. ولذا اليوم حتى فيما يخبرنا أمس بعض الإخوة من قدم من همس يقول تأتينا القوات النظامية، قوات الدولة، فيرجون أن نخرج. قالوا أن الذين خلفنا ليسوا مثلنا، يعني إذا ما خرجتم سيأتيكم بعدنا أناس يتعبدون الله تعالى بقتلكم. فهؤلاء قوم بيننا وبينهم ثأر، بيننا وبينهم كلام طويل كثير. والطائفية في سوريا واضحة ظاهرة، وليس الخبر كالمعاينة الذي يعيش يعاني ويعلم. والطائفية في العراق الآن أيضا ظاهرة، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين وأن لا يمتد هذا الشر إلى سائر البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في صحيح حديثه أن الدجال يخرج من أصفهان ومعه 70,000 يهود. فسبحان الله، يهود الدنيا كلهم في فلسطين إلا يهود إيران، بقوا في إيران ما خرجونا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن قدوم الدجال إلى البلاد المباركة وفي مشيه إلى فلسطين إنما يخرج من خلة بين الشام والعراق، فكأن إيران والشام والعراق في آخر الزمان وحدة واحدة لما يخرج إليهم الدجال. ونحن نخاف مما يجري في الشام اليوم. إلى أين تسير الشام؟ إلى أين تسير؟ وماذا سيكون بعد الذي يجري؟ فأسأل الله عز وجل أن يحفظ دماء المسلمين، وأن يحفظ أعراضهم، وأن يحفظ أموالهم. هل يراد أن تفرغ سوريا من أهل السنة كما فرغت في 79 و80، فخرج قوم ثم خرج بعد ذلك في هذه الأوقات أظن خرج قرابة المليون الآن على سائر البلاد، خرج عدد كبير. هل يريدون العبث والفوضى تكون في سوريا ثم تحسم بصالح إيران، نسأل الله الرحمة. وضع سوريا الآن حرج جدا، وأصبحت سوريا مرجحة لكفتي الصراع بين السنة والشيعة، وأصبحت هل يمتد هذا الموج من الفتن أم يحصر ويقف ويصبح له حد؟ هذا حقيقة الصراع في سوريا. ليست الموضوع موضوع نظام، ليس الموضوع موضوع أنه نظام يسقط أو يبقى، نظام أنه هل التشيع سيبقى يمتد؟ إيران منذ أن قامت تعمل على تصدير الثورة، وأفلحت كثيرا في تصدير الثورة في بلاد روسيا جيرانهم، جنوب روسيا، جنوب روسيا كلها بلاد سنة، بلاد بخاري، بلاد الإمام البخاري، بلاد الإمام الترمذي، وهناك صبغوها بالتشيع وأرسلوا إليها ألوفا من الدعاة للتشيع. دولة دعوة، دولة تصدير عقيدة. فهل هذا الحد، هل الأمر يقف عند هذا الصراع الموجود، يقف عند سوريا؟ فالصراع صراع وجود، صراع صراع عقائد، وليس العبرة بأن يتغير النظام. إذا تغير النظام وجاء نظام آخر على نفس النهج بقيت المعركة قائمة. يعني إذا غيرنا الشكل وبقيت الحقائق ما استفدنا شيئا. فإذا فهمنا أن الصراع على هذا الحال نخاف كثيرا ونخاف شديدا. فالنصيرية هم العلوية، هم في الحقيقة في لغة العلم ليسوا علويين، هم يفرحون بهذه الكلمة. علي وآله رضي الله تعالى عنه بريء من هؤلاء الذين ألهوه، لكن فرنسا أطلقت عليهم اسم العلويين، وهم نصيريون، أتباع نصير إمامهم الذي كان يزعم أن الرعد صوت سلمان الفارسي، أن الرعد هو صوت الله عز وجل، وأن عليا كما ذكرت لكم هو الله سبحانه وتعالى، في عقائد فاسدة معلومة عند أهل العلم. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف في قيام الليل؟ الأصل في قراءة القرآن في الصلاة أن يكون عن ظهر قلب، فإذا كان الإنسان لا يحفظ فقرأ من المصحف فقد كان ذكوان يأم عائشة من صحف بين يديه، وعلق ذلك البخاري في صحيح. الأصل في الإمام أن يكون أقرأ الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس أو يأم القوم أقرأهم. لكن القراءة من مصحف فيها محاذير، خذوا معي مثلا انظروا محاذير قراءة المصحف. نحن لسنا بحاجة إلا إلى أخلاق أهل العلم وأخلاق أهل القرآن. الذي يقرأ القرآن ويحفظه له سمت وله خلق وله سجية وله هدي. ما نريد أن تصبح الإمامة عبارة عن مهنة يعلق ثوب وقلنسوة أو عمامة وتوضع في القبلة مصحف ويصبح الإمام يشتغل على مهنة، يأتي يلبس العمامة أو يلبس القلنسوة أو ويفتح المصحف ويقرأ ويروح. نريد أخلاق القرآن، الذي يحفظ القرآن يكون له سمت وخلق مميز. صاحب البصيرة يعرف صاحب القرآن بسمته، وأنت لا تعلم أنه حفظ القرآن تميزه عن غيره. فالناس بحاجة إلى أخلاق أهل القرآن وأخلاق أهل العلم، كما أنهم بحاجة إلى علم أصحاب العلم. فالقراءة من المصحف تضيع هذا السمت، والسمت جزء من 25 من 25 جزءا من أجزاء النبوة. والعلم كما كان له سند في الأمة، فالسمت ينبغي أن يكون له سند أيضا. فكان الصحابة قد أخذوا علم النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته. ثم التابعون أخذوا سمت وهدي الصحابة، وبقي السمت والهدي مع العلم أمران مقترنان، حتى أصبحت الدراسات للأسف الكبير الشرعية في الجامعات الأكاديمية، وأصبح الضباب على منابر المساجد، فأصبحت المساجد لا تخرج علماء، بل أصبح للأسف الكبير لو أنك سألت بعض حاملي درجة الدكتوراه من الذي أشرف على رسالتك في العلوم الشرعية، فقد يذكر مستشرقا أو قد يذكر قسيسا إلى هذا الحد. فنحن نحتاج إلى أخلاق أهل القرآن، فمحذور فقدان أخلاق أهل القرآن وجعل الأئمة يقرؤون من المصحف، هذا محذور شنيع وشديد. ثم المحذور الثاني أن أهل العلم أوجبوا حفظ سورة الفاتحة، فلو جازت الإمامة من المصحف دائما لكان هذا الإجماع هدرا لا معنى له. ولذا قيد بعض أهل العلم جواز القراءة في غير الفريضة، أن يقرأ الإنسان في غير الفريضة، ومع هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله صليت في بعض المساجد الإمام في الفريضة يقرأ من المصحف، في الفريضة يقرأ المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا الإمام ما يريد أن يحفظ من أجل الله من أجل الآخرة، يحفظ من أجل إتقان العمل، هذا عمله. إيش عمل الإمام؟ من باب إتقان العمل في الدنيا، يجعله عمل دنيوي، يتقن هذا العمل من باب الدنيا. ثم من محاذير القراءة من المصحف عدم إحكام قبض اليمين بالشمال، إما لأنه يحمد المصحف وإما أنه يقلب صفحات المصحف. ومن محاذير القراءة من المصحف عدم التدبر، فالذي يقرأ من قلبه يتدبر ويفهم، والذي يقرأ عن الأوراق لا يتدبر. ثم محاذير القراءة من المصحف عدم إلقاء النظر إلى مكان السجود، فالذي يقرأ يشتت قلبه ويشتت نظره. ثم من محاذير قراءة المصحف كثرة الحركة، الذي يقرأ يتحرك كثيرا، إما أن يضع المصحف في جيبه وإما أن يضعه في مكان على مكان وإما أن يقلب الصفحة، وهذه الحركات كلها فيها محاذير. ثم من أهم المحاذير في القراءة من المصحف ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، مثل المرأة تتشبع وتنسب لنفسها، ولا سيما إن كانت لها ضرة أن زوجها يعطيها ويكرمها وهي لم تأخذ ذلك، هذه كلابس الثوب الزور. ويشمل هذا الحديث الإمام الذي يقرأ من المصحف، الناس الذين يستمعون قراءته ويقول بارك الله ما شاء الله، ما أجود قراءته، ما أحسن حفظه، لا يخطئ، لا يتلعثم، ما شاء الله، كأنه يقرأ عن حاضر، هو يقرأ عن حاضر. هذه محاذير قراءة المصحف، هذه كلها محاذير. هل الصلاة صحيحة؟ صحيحة الصلاة، لكن الأصل في من يؤم الناس يؤم القوم يقرأون. لو كانت القراءة من المصحف جائزة لما كان هنالك فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم يقرأون. ظهر أظن في منتصف التسعينيات في السعودية جهاز انتشر بين الأئمة له أسوارة يلبس الإمام، والأسوارة فيها ضاغط، زر ضاغط، وله شاشة، والإمام يقرأ والشاشة أمامه، الجهاز أمامه، ولما يقلب الصفحة يضغط على خففوا شوي من بعض المحاذير، يضغط على الجهاز فاتصل بي الشيخ بكر أبو زيد وهم كبار علماء المملكة العربية السعودية وكان من هيئة كبار العلماء، فطلب مني أن أسجل بصوت شيخنا الألباني رحمه الله فتوى في هذه المسألة. قال أريد فتوى الشيخ الألباني في مسألة هذا الجهاز. فلما يسر الله عز وجل زيارة الشيخ واستأذنته بالتسجيل وأخبرته بالسبب، فقال الشيخ كلمة عجيبة، هذه المحاذير التي ذكرتها لم يذكرها، قال: حتى يعلم الناس ضرورة الالتزام بهدي السلف الصالح، كيف كانت صلاتهم وكيف كانوا يقرؤون، فينبغي أن يكون صنيعنا صنيعا. كيف كانوا يؤمون؟ كانوا يؤمون بحفظ ظهر القلب. فالدين إنما ينظر فيه إلى التطبيق العملي من قبل الصحابة لنصوص الشريعة. هذا والله تعالى أعلم. أسمع الإمام يقرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فأقول: سبحانك فبلى. هل هذا في النافلة دون الفريضة؟ نعم. أرجح قولي العلماء هذا في النافلة دون الفريضة. أرجح قول العلماء في غير سبحانك فبلى، في أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل وبآية عذاب تعوذ، هذا في النافلة دون الفريضة. أما سبحانك فبلى فتقال في الفريضة والنافلة، والدليل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري أنه كان يقول سبحانك فبلى في الفريضة، وثبت ذلك أيضا عند ابن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى في الفريضة، وهذا ثابت أيضا عن بعض الصحابة. فالإمام والمأموم في الفريضة إذا قرأ، إذا سمع المأموم الإمام يقرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أو إذا سمع سبح اسم ربك الأعلى، يقول في الأولى سبحانك فبلاء، ويقول في الثانية سبحان ربي الأعلى. هل تعد تجارة الطيور بالخوارم المروءة؟ وهل تقدح هذه التجارة بطالب العلم، علما أن هذه الطيور تكون غالية الثمن جدا في بعض الأحيان؟ الأمر أولا قائم على: هل يجوز حبس الطير؟ حبس الطير جائز شريطة أن يطعم، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار بهرة، فلا هي حبستها فأطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال أهل العلم: يجوز حبس الحيوان شريطة أن يطعم، فقال: لا هي حبستها فأطعمتها. فالطير إذا حبس فأطعم فلا حرج في ذلك. ودليله حديث أبي عمير وهو أخو أنس بن مالك، وكان صغيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغشى بيت أم سليم، وكان صلى الله عليه وسلم ينام في فراشها، وكان يلاطف أهل بيتها، فنام ذات ليلة قيللا في بيت أنس ونام في فراشها، ثم لما مر وجد ولدا صغيرا أخو أنس بن مالك يلعب بطير، وكان قد حبسه في قفص، ثم لما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجده يبكي، فلما سأل عن بكائه أخبر أن الطير قد هرب قد طار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الإمام الشافعي ابن القاص الشافعي ألف كتابا ذكر فيه 74 فائدة من قوله يا أبا عمير ما فعل النغير. الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما شرح هذا الحديث وهو في البخاري قال الفوائد المستنبطة من الحديث تزيد عن 100، فرخص 70 فائدة ذكرها ابن القاص وزاد عليها أكثر من 30 فائدة. ذكر 100 فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل المغيرة. فمن ضمن الفوائد التي تستفاد من الحديث جواز حبس العصفور. النبي أقره لما حبس العصفور، لما دخل وراء قد حبس العصفور أقره النبي صلى الله عليه وسلم. حبس العصفور لا حرج فيه. موضوع صيد الطيور أيضا لا حرج فيه، شريطة ألا تعتدي على غيرك ولا تقتحم حرمات دور الناس. فاليوم اللي بيصيدوا الحمام واللي بيسموه في تعبيرنا الدارج في بلادنا بكش الحمام، هذا فيه محاذير، فيه سرقة الحمام، يسرق حمام الغير، فيه تعدي على البيوت دائما سطح على سطح البيت وقد تقع عينه على عورات الناس. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شابا يتبع حمامه، وهذا الشاب كان مفتونا في هذا الصيد من الحمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم شيطان يتبع شيطانه. فهذا الكش إذا ترتب عليه هتك عورات الدور واقتحام الأسوار وسرقة الحمام فهذا حرام. أما رجل يصيد ويبيع ما يصيد من غير هذه الاعتداءات فالحمد لله لا أرى حرجا في ذلك، والله تعالى أعلم. أخ يقول رجل نذر فقال جاء أخي من السفر فعليه نذر كذا وكذا، فجاء أخوه من أول يوم العيد في رمضان، فهل ينعقد هذا النذر؟ نعم ينعقد النذر، لكن يتجنب صيام اليوم الأول، وإن قال أول ما يصل، لأن الشرع الذي منعه من الصوم فيتحول إلى اليوم الذي يأذن الشرع له فيه بالصيام. ومن المعلوم أن صيام يوم العيد حرام باتفاق، وفي رمضان العيد فقط في اليوم الأول، وأما في الأضحى فعيد أهل الإسلام يكون في يوم النحر وأيام القر، أيام منى، أيام التشريق الثلاثة، فيحرم صيام أيام التشريق الثلاثة مع يوم العيد. تعبير أسهل، في عيد الأضحى يحرم صيام أول أربعة أيام، يحرم صيام أول أربعة أيام. هذا السائل يقول إذا أخر الإنسان الزواج إلى ما بعد 33 وحجة أنه لم يجد امرأة، طبعا يعني 34 وجد امرأة، 33 وجد امرأة، عجيب الأمر. قال إذا لم يجد امرأة ذات دين ولم يتيسر له الاتصال بامرأة صالحة، هل يعتبر تأخره إثما؟ لا أظن اليوم من يعزف عن النكاح إلا وهو يعرض نفسه لمعصية. الأصل في النكاح أنه من سنن النبي، ولما جاء ثلاثة رهط كما في الصحيحين من حديث أنس يسألون عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال واحد منهم أما أنا فلا أتزوج النساء، فتعبد الله بترك الزواج. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم غضب وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال أن هذه سنتي، ومن ليس من رغب عن سنتي فليس مني، حديث هكذا في البخاري، من رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الطريقة السنة، هذه طريقة، والزواج سنة النبيين، والرغوب والعزوف عن الزواج تعبدا بدعة، العزوف عن الزواج تعبدا بدعة الرهبانية، بدعة النصارى، فهي ليست من ديننا. رجل ألمت به ظروف لأسباب، حفظ نفسه، جاهد نفسه على العفاف، فلم يتمكن من الزواج إلا في وقت متأخر، ف فمتى تمكن يتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالواجب في حق من لم يجد الزوجة العفة، أن يعف نفسه بالصيام وبتقوى الله سبحانه وتعالى. ما حكم تدريس القانون في كلية الحقوق في بلاد عربية لا تحكم بالشريعة؟ وإذا روى المدرس في نفسه إن بقي له وقت المحاضرة أن يشير إلى ما يخالف العقيدة والشريعة شفويا دون إلزام الطلاب بتدوين ذلك أو السؤال عنه في الامتحان، هل يعد من درس القانون كسبه خبيث وساهم في إحكام الحكم بغير ما أنزل الله؟ العلم الشري جائز، وتنفيذ الشر ليس بجائز. علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الخير يقع فيه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يجوز الإنسان أن يدرس الشيوعية، ويجوز الإنسان أن يدرس النصرانية، ويجوز الإنسان أن يتعلم ويدرس القانون، لكن أن يدرسه وأن يقرره دون أن يبين معايبه التي تخالف الشريعة فهذا مهذور. أما مجرد الدراسة فلا أرى فيها مانعا، والله تعالى أعلم، مع وجوب بيان المحذور الذي يخالف الشريعة. هل ورد حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات بعد صلاة العصر؟ لا أعرف الذكر الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر. وهذه سنة يشترك فيها الإمام والمأموم، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن أوكل شخص في بلد آخر أن يعق عن ابني؟ الذي عق عن الحسن والحسين جدهم، ولم يعق أبوهم، ما عق علي من، إنما الذي عق عن الحسن والحسين هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو والد أمهم. ولذا يجوز النيابة في العقيقة، يجوز للعم أن يعق عن ولد أخيه، بل الأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة. والعبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته، فإذا خص الولد بعقيقة فذبحت عنه أجزأ ذلك. الأحسن أن يرى الإنسان العقيقة، وأن يوسع على أهل بيته شكرا لنعمة الله وإظهارا للنسب. الأحسن أن تأكل أنت من العقيقة، أو أن تدعو أو أن تهدي حتى تشهر نسب العقيقة. لكن إذا حصلت الذبيحة بنية عن الولد عن المولود، فهذا تخصيص المكان لا يجوز إلا بنص. وما دام أن الشرع وسع في الوكالة فالأمر لله الحمد والمنة فيه سعة. فمن استطاع أن يعقه ثم رأى أن يوكل غيره في بلد آخر لا أرى حرجا في ذلك، لكن أرى أن الأحسن أن يشهد العقيقة، أن يوسع على نفسه الطعام، والأحسن أن يشهر العقيقة، لأن الحكمة من العقيقة إنما هي إشهار النسب. فالشرع حرص كل الحرص على إشهار النسب، النسب يشهر وينتشر في الناس. قلتم أن اختلاف أهل السنة في القرآن هو فقط في الترقيم، ولكن يوجد اختلاف في بعض الروايات مثل تبين وفي رواية تثبت. وهذه ليست روايات، هذه قراءات. كل القراءات، كل القرآن من القرآن، القرآن بقراءاته كله قرآن. فأنا أقول الخلاف فيما ثبتت قرآنيته فقط، أما هذه قراءات ثابتة متواترة لا ينكرها إنسان أبدا، لا يمكن لعاقل أن ينكر هذه القراءات، هذه قراءات من دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يسمون الدعوة السلفية أو السلفيين حزب من أحزاب الإسلام، هل يجوز تسميتها بهذا الاسم؟ أرجو التوضيح. الإسلاميون في مصر ولدوا أنفسهم أمام واقع، إذا تخلوا عن الشعب ولم يقفوا مع الشعب وإرادته ما سمع كلامهم الناس، وهذا فيه ضرر للدعوة. دعوتنا ليست ما يطلبه المستمعون، دعوتنا لا تسوق على نغمة ما يطلبه المستمعون، دعوتنا تسد حاجة المستمعين. نحن المطلوب منا أن نبقى على ثوابتنا، نحن الجماعة التي نؤمن بها بناء على أصل مهم، أن همنا وعملنا أن نخدم ديننا، ولا نريد من ديننا أن يخدمنا، فنكون لأنفسنا مفهوما خاصا بالجماعة وندلس على الناس، فنوجب عليهم أن يلتزموا حزبنا بنص الجماعة الحادث الطارئ بالمعنى الطارئ لا المعنى الشرعي الصحيح. هذه عقدة خطيرة وخطيرة جدا. ولذا أنتم طلبة علم أرجو أن تفهموني جيدا، الكلام مهم ومهم غاية. من الظلم الشنيع والشديد الذي تواطأ عليه المفكرون والإعلاميون، والذي يعني تنشره اليوم بقوة وسائل الإعلام، جعل الدعوة السلفية كسائر الدعوات. الدعوة السلفية من الظلم أن تدرج في سياق ذكر سائر الدعوات. لما؟ الدعوة السلفية دعوة منهج لفهم الدين، فهي لا تدعو لكيان ولا تدعو لشخص ولا تدعو لحزب ولا تدعو لأمير ولا تدعو لشارة ولا تدعو لانتساب. لا تطلب من الناس ينتسبون بعضوية وتسجيلات، ليست هذه دعوة سلفية. دعوة السلفية منهج لفهم الدين. فمن الخطأ الشنيع الشديد أن يقال السلفيون الإخوان المسلمون التبليغ ما أدري إيش، هذا غلط. دعوة السلفية دعوة منهج لتفهم دينك. بعض الحزبيين عنده منهج سلفي، يعني عنده يعني تعظيم للكتاب والسنة في بعض الجوانب في بعض المعتقد. الدعوة السلفية ليست دعوة حزب، الدعوة السلفية دعوة منهج لفهم الدين الصحيح، دعوة منهج لفهم الدين الصحيح. السلفية نجهد من خلال التصفية والتربية أن نفهم دين الله النقي الذي أنزله الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة السلفية ليست حزبا، والتسييس وتحزيب الدعوة السلفية أمر خطير غاية. الله أعلم ماذا سيترتب على هذا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد أو اثنين لهم جهود في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا رجحوا ومالوا لواحد من المرشحين لرئاسة مصر، فأصبح الناس ايش يقولون؟ مرشح السلفيين في مصر فلان. أقسم بربي أن هذا من أكبر الظلم للدعوة السلفية. الدعوة السلفية منهج لفهم الوحي، إيش له خص أنه فلان يصير إن مندوب في رئاسة الجمهورية المصرية؟ إيش هالكلام هذا؟ هذا يخالف مبدأ الدعوة السلفية بكلية. التمكين والنصر في الوحي غير التمكين والنصر في الانتخابات السياسية التي هي أرضية وليست سماوية. يعني وجود فلان أو فلان من الدعاء، إن رشحوا فلانا يقولون هذا مرشح الدعوة السلفيين، من قال أن فلانا وفلانا ينطق باسم الدعوة السلفية؟ من قال أن فلانا وفلانا ينطق باسم الدعوة السلفية؟ فلا يوجد مرشح للدعوة السلفية. والدعوة السلفية تقول أن نصر الله عز وجل له سنن، وعلينا أن نجهد في إيجاد هذه السنن، أن ننصر ربنا، أن ننصر دينه، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والتغيير إنما يكون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أما أن يقال لأن الشيخ الفلاني الشيخ العلاني يعني رشح فلانا أو مدحه أو أثنى عليه أو آزره يقال هذا مرشح السلفيين، هذا ظلم. هذا ظلم شنيع. اليوم في خلط أوراق، في خلط متعمد، وفي فوضى متقصدة، وماذا سترتب على هذه الفوضى؟ الله أعلم. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ بلاد المسلمين. فتحزيب الدعوة السلفية أمر غريب عن جسمها، وجسمها لا يقبله. أذكر بهذا الصدد قصة فيها عبرة تفيد فيما أذكره الآن. كان شيخنا رحمه الله يقول كلمة في الانتخابات النيابية، كان يقول: انتخبوا أصلح الموجود، نتعامل مع الانتخابات الموجودة على أنها موجودة شئنا ما بينه. فكان رحمه الله يقول: انتخبوا أصلح الموجود. فبعض من كان قد تتلمذ على الشيخ نزل للانتخابات في مخيم البقعة، وبناء على أصل كلام الشيخ هذا كان إيش يقول؟ كان يقول الشيخ: انتخبوا أصلح الموجود، وأنا أصلح الموجود، فلازم تنتخبوني. وكان يردد هذا الكلام كثيرا. فبعض إخواننا النبلاء الفضلاء الحريصين جزاهم الله خيرا قالوا: يعني ما دام الشيخ موجود ليش نخرج؟ لماذا هذا التخريج؟ احنا بنسأل الشيخ: يا شيخنا هل ننتخب فلانا؟ وكان تلميذا عندك في يوم الايام. فذهبوا للشيخ وسألوا، فقالوا له: فلان يقول انتخبوا اصلح الموجود، وانا اصلح الموجود، ولازم تنتخبوني، ايش تعليقك؟ فقال: اخبروه انه قد سن سنة سيئة في السلفيين، فعليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم الدين. كان هذا جواب الشيخ: سن سنة سيئة في السلفيين، فعليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم الدين. وهذا يقال في أبو إسماعيل. من جعل أبو إسماعيل مرشح السلفيين في مصر؟ من شاور من؟ ومن قال أن العز الدين يقوم بمثل هذه الانتخابات؟ نحن نتعامل مع الانتخابات بقدرها، همنا التصفية والتربية، همنا أن ننشر ديننا، أن نعلم الناس معتقدنا، وليس همنا أن نصفق لفلان ونعمل اعتصامات من أجل علان وننشغل لفلان. مش هذا عملنا، هذا غريب عن جسمنا، هذا غريب على ديننا أصلا. ولكن الله المستعان بفضل الله. هل تحولت القضية في سوريا معركة كفر وإيمان؟ موضوع سوريا طائفية، موضوع سوريا طائفية، وأسأل الله أن يريح البلاد والعباد من شر أولئك الطغاة. قوم جثوا على قلوب أهل السنة، فأسأل الله عز وجل أن يريح المسلمين من شرهم. الأسئلة متكررة: هل عقيدة أهل السنة الاستدلال ثم الاعتقاد، أم الاعتقاد ثم الاستدلال؟ ذكرنا هذا وقلنا أن عقيدة أهل السنة استدل ثم اعتقد، وليست عقيدة أهل السنة اعتقد ثم استدل. حيث أوصلك الدليل طوي قلبك عليه، لا تعتقد شيئا ثم تبدأ تبحث في نصوص الكتاب والسنة إلى مستند له. إذا كان وكيع بن الجراح الرؤاسي كما أخرج البخاري في خلق أفعال العباد كان يقول: من استدل بالحديث الصحيح ليقوي رأيه فهو مبتدع، ومن استدل بالحديث ليعمل به فهو سني. يعني من كان عنده رأي مسبق استدل بالحديث ليقوي رأيه فجعل رأيه هو الأصل، يعني جعل اعتقد الأصل ثم استدل، قال هو مبتدع. فالأصل، وذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد، الصواب أن تستدل ثم تعتقد، حيث أوصلك الدليل تطوي قلبك عليه، هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب نأتي للأسئلة، في أسئلة، هات أعطيني الأسئلة عندك.
هذا شخص يسأل يقول لو
بما تنصحنا نحن طلاب العلم وغيرنا حتى نبقى إخوة متحبين حتى إذا كان اختلاف في وجهات النظر وغيرها من الاختلافات. إخواني، الخلاف قسمان، خلاف قلوب وخلاف عقول. خلاف العلماء وطلبة العلم خلاف عقول مش خلاف قلوب، وخلاف الرعاع والدهماء والعامة خلاف قلوب مش خلاف عقول. طالب العلم إن خالف غيره إنما يخالفه برأيه، قلبه سليم على غيره، وإن خالفت كن خالفتني. خلاف أهل العلم طلبة العلم والعلماء فيما بينهم خلاف عقول، ليس خلاف قلوب. الخلاف بل المشاكل أهل العلم إن تكلموا فيها جعلوها مسائل، والعوام إن تكلموا في المسائل جعلوها مشاكل. فالفرق كبير بين العالم وبين دعي العلم. العالم إن تكلم في مسألة تكون مشكلة يجعلها مسألة ويبحثها بتقعيد أهل العلم وتأصيل أهل العلم ودلة أهل العلم فيحولها إلى مشكلة، إلى مسألة علمية. أما العامي يأتي بمسألة من الدين فيجعلها مشكلة تفرق الناس، الأمر ليس كذلك. لذا نحن حتى نبقى متآلفين لابد أن نبقى مؤصلين علميا، من غير التأصيل العلمي والتقعيد العلمي لا يمكننا البتة لا يمكننا أن نأتلف. التأصيل العلمي هو من أهم الأشياء. بعض الناس من عوام يريد أن يزاحم العلماء فيبدأ يتكلم شرق غرب، يتكلم من غير علم فيفسد ويفسد. بعض الناس يقال له أهل وناس أبطال يتصارعون، أنت جبان لست من أهل هذه الحلبة، أخرج ما تدخل في الصراع، ليس هذا عملك. فالخلاصة التحاب والتواد يكون من خلال اتباع قواعد أهل العلم. هل يجوز لبس المرأة للحذاء ذو الكعب العالي؟ الحذاء ذي الكعب العالي، الكعب العالي فيه محذر، لباس الكعب العالي فيه ثلاثة محذر. المحذور الأول التمايل وإظهار عجيزة المرأة، المرأة ما تلبس الكعب العالي لو هي تمشي تظهر عجيزتها، وهذا فيه إغراء للرجال وهذا حرام. والكعب والمحذور الثاني في لبس الكعب العالي فيه زور، وأنها تطول وهي ليست طويلة، وكانت المرأة كما في الصحيح في زمن بني إسرائيل القصيرة تضع قدمي خشب وتمشي بين امرأتين طويلتين، فهذا قديم. هذا محذور ثاني الزور. والمحذور الثالث في لبس الكعب العالي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فضربها بالرجل إذا كانت ممنوعة حتى لا يعلم ما تخفي من الزينة، فضرب الرجل هذا وهذا الصوت هذا ممنوع. هذه المحاذير الثلاثة في لبس الكعب العالي. أعجبتني مقولة قرأتها للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يستغرب من كيف المرأة تقف على هذا المسمار الطويل. يقول لو أننا أردنا أن نعذب رجلا فطلبنا منه أن يقف دقائق معدودات على هذا الكعب العالي لوجد عذابا ما الله به عليم، لا يقدر. فسبحان الله، المرأة كيف تتحمل هذا؟ أمرها عجيب المرأة. ليس الذكر كالأنثى، تتحمل هذا مقابل أن تلفت أنظار الرجال إليها، أن تلفت أنظار الرجال إلى عزيزتها، يكون لها خصر وقد أو نسأل الله الرحمة، هي تلبس هذا وتتعنى من أجل هذا، وهذا شيء عجيب سبحان الله تعالى. وهذا دلالة على نقص في المرأة، المرأة لنقصها فكمالها أن تلفت الأقوياء إليها، أن تلفت الأقوياء، هذا من ضعفها ومن نقصها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نأتي لي، أكرهت على الإفطار في رمضان من قبل أهلي الكفار، وذلك في الصغر بعد البلوغ، فهل أقضي الصيام؟ اقضي الصيام ولك الأجر، اقضي الصيام ولك الأجر.
من فرنسا سؤال،
أخ من فرنسا يسأل، هذا شاب باع كمية كبيرة من العنب لصانع خمر، يريد أن يتوب، ماذا يفعل؟ وهل يطالب برجاع العنب الذي باع؟ إذا استطاع أن يرجع العنب الذي باع لا حرج. أهل العلم، وثبت هذا عن بعض الصحابة في البخاري تعليقا، يمنعون بيع السلاح في الفتنة، متى صارت فتنة ممنوع بيع السلاح، ويمنعون بيع العنب للخمار. لو واحد عنده نسأل الله الرحمة يبيع خمر، فجاء يشتري من رجل يبيع فاكهة، فاشترى عنبا العادة أنه يشرى للأكل لا للصنع، يجوز أن تبيعه. أما أن يشتري نتاج محصولك بالتمام والكمال، هذا ليس للأكل، هذا لما يشرى للصنع. وربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجعل البر مقابل الإثم، وجعل التقوى يقابله العدوان. ولذا إذا بعت واستطعت أن ترجع فتأخذ عنبك وترجع إليه ماله فافعل، فإن وقع منك في غفلة وأنت لا تعلم أنه يبيع الخمر فبعته وأنت لا تعلم أنه يبيع الخمر فلا تبعه مرة أخرى، وإذا كنت تعلم أنه يبيع الخمر وأن تجهل الحكم فأنت معذور بجهلك، لأن هذه الأحكام تخفى على بعض الناس، ولا سيما ممن أسلم حديثا من الكفار. وإن كنت قد بعته وتعلم أن البيع حرام فقد خالفته، فالواجب عليك أن تتصدق بأرباح مبلغك، فتفقد نفسك بالصدقة وتوب إلى الله عز وجل واستغفر، والله تعالى أعلم.
سؤال شيخنا من هولندا مكرر، لكن
أخ من هولندا يقول، هل يجوز للمرأة أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام دون محرم، وما هو الدليل؟ أولا ينبغي لهذه المرأة أن تصدق الله، تكون تعيش بلاد الكفر مع زوج الله أعلم بأحواله، سألت الأحوال فزعت إلى أصل في الشر فجعلت الدين يخدمها، فالأصل أولا أن تصدق الله جل في علاه، وأن يكون تركها لبلاد الكفر عن عبادة. ويجوز للمرأة أن تترك ديار الكفر إلى بلاد الإسلام من غير محرم. وأما الدليل على ذلك فحديثان، أما الأول فهو في صحيح مسلم أن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت من مكة إلى المدينة دون محرم، لما التحقت بأبيها وانتقلت من مكة إلى المدينة فقد سافرت دون محرم، دون زوجها، ثم زوجها فيما بعد أسلم ولحق بها. فالعلماء يستفيدون أن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها وهي في عدتها منه فلا يفرق بينهما، الشاهد من قصة أم كلثوم أنها انتقلت من مكة إلى المدينة وهو سفر بإجماع من غير محرم. وأما الحديث الثاني فهو عند مسلم أيضا في الصحيح أن الكفار استرقوا امرأة فغافلتهم وهي في أسرها، فنظرت فوجدت مجموعة نوق جمع ناقة، وكان الكفار قد أخذوا ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ذلولة فركبتها وهربت إلى المدينة، ونذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، فنجاها الله عز وجل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الالتحاق بديار الإسلام دون محرم. المرأة لا تنتظر الأسيرة حتى يأتي محرم فينقلها من الأسر إلى وقطعت مسافة السفر. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها، بئس ما جزيتي هذه الناقة، لما أنذرت أنها إن نجاها الله ذبحتها هذا بئس ما فعلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وهذا نص صريح مهم غاية في بيان أصل هو الآن معلوم في القوانين الدولية، وهو أن اليد العادية لا اعتبار بها، اليد العادية لا اعتبار بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذت الناقة من الكفار ما اعتبر ملكها، قال لا ملك لا ندرة فيما لا يملك ابن آدم، ولم يعتبر صلى الله عليه وسلم ملك الكفار لها، لأن اليد التي تملك ظلما وعدوانا فلا اعتبار بها. وعليه يفرع أهل العلم لو أن المسلمين صالحوا الكفار وهم ضعفاء ووقعوا على معاهدات وقد سلبت أراضيهم ووقعوا على معاهدات ثم قووا، فبقوتهم تلغى جميع ما قد أبرم بالضعف. لماذا؟ لأن اليد العادية لا اعتبار بها، اليد الظالمة لا اعتبار بها. ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي الناقة له. لماذا؟ لأن الناقة ناقته. هذا هو التوجه، قول جمهور العلم، وهذا هو الصحيح في المسألة، والله تعالى أعلم. طيب بقي شيء؟ إذا في شيء أعطينا من إخواننا نصيبهم. جل الأسئلة التي بين يدي مكررة إلا هذا فهو طويل. نحن مجموعة من المحاسبين أصررنا ألا نعمل ببنوك، جزاكم الله خيرا وكثر الله أمثالكم، ويسر الله أن نعمل بشركات نتعامل نيابة عنها في كل المعاملات المالية والضريبية. فالمحاسب يقوم بتسجيل القروض والتسهيلات وتقديم كشوفات الضريبة، مع أننا ننكر تعاملها بالربا، إلا أننا مترددون بترك العمل خوفا من مفاجأة آبائنا وأمهاتنا وإشفاقنا عليهم، لذا نرجو أن تجيبنا بشكل مؤصل كما عهدناك لتطمئن قلوبنا، رجاء أن يتسع صدركم لهذه السؤالات. هل تسجيل التسهيلات والعملات بدفاتر الشركة تدخل في حديث الملعون كاتبه؟ هل يجوز العمل بهذه الشركات بوظيفة أخرى، إداري مندوب مبرمج؟ هل تختلف الشركات التي لا تقترض لكنها تتعامل مع البنوك بالتسهيلات والاعتمادات؟ هل عملنا حلال أم حرام؟ هل أموالنا حرام أم حلال؟ فمنا من جمع بلغ من المال من هذه الوظيفة، ومنا من اشترى سيارة، ومنا من بنى بيتا، ومنا من تزوج، ومنا من اشترى أرض راتب هذه الوظيفة، فما حكمها؟ ماذا نعمل الآن؟ هل نستمر في أعمالنا أم نستقيل؟ أرشدونا إلى طريق الحلال أثابكم. الكلام مهم يحتاج إلى تأصيل كما قال الأخ، يحتاج إلى بسط، ولعل الله عز وجل في أول لقائنا القادم نبسط المسألة بأصوله. الكلام يحتاج إلى ذهن ويحتاج إلى نشاط، والآن يعني نحن في آخر الركض كما يقول في آخر المشوار، فلعل الله يسر إن شاء الله في درسنا القادم يحفظ هذا السؤال حتى نبدأ إن شاء الله بالجواب عليه ونتكلم فيه. بقي شيء؟ هات نختم بهذا السؤال، نختم بهذا السؤال إن شاء الله. لو لم يستطع إرجاع العنب، الأخ من هولندا يقول، فهل هو آثم؟ إن كان يعلم هو آثم، إن كان يعلم الحكم، وإن كان يجهل الحكم فأعلم فيما بعد، فهذا معذور بجهله، ولا سيما إن كان حديث عهد بالإسلام. أما إن كان عالما فنعم هو آثم، والواجب عليه الاستغفار، والواجب عليه أن يتصدق بالربح الذي جناه، الربح الذي جناه من هذا المحصول الواجب عليه أن يتصدق به، والله تعالى أعلم.
طيب سؤال يا شيخ،
طيب هذا الأول بعد الأخير،
الأول بعد الأخير، الله يطول
عمرك. طيب هل تنصح بالزواج من المسلمات الروسيات العفيفات؟ طب هذا السؤال هو يقول لي، هو يقول لي انصحني ما دام قال هذه المواصفات، هو يعطيني الجواب يعني، هو يعطيني المفتاح، هو يعطيني مفتاح الجواب. ما دام الأخ يقول مسلمات عفيفات اللواتي
تبنى إلى الله،
تبنى إلى الله، طيب على أي حال لم يذكر شيئا من أوصافهن.
لا أنا روسيات جميلات، كيف يا شيخ؟ هذا تصريح وليس تلميح، هذا تصريح.
اللواتي تبنى إلى الله، علما أنه يوجد الكثير من النساء هناك يرغبن بالسفر بلاد الإسلام والزواج من المسلمين. طبعا الله عز وجل إذا يقصد الأخ تزوج ثانية من هؤلاء، فالثانية تزوج إذا طابت للرجل، فانكحوا ما طاب، وكل أدرى منا بظرفه، وأدرى منا بأهله، وأدرى منا بنفقته، وأدرى منا باستطاعته، فالله عز وجل قال طاب. فالمرأة متى طابت لك ورأيت أنك يعني تستطيع العدل والنفقة وأن الأمر في أولويات حياتك وأوقاتك أن مثل هذا الأمر يناسبك، فتطيب لك المرأة، فقد تطيب لواحد دون واحد. أما أن تتزوج المرأة المسلمة بنية أن تعلمها وأن ترعاها وأن تحفظ دينها، ثم إذا استطاعت أن تنشر الخير في أهلها وذويها وأهل بلدها فهذا أمر حسن، علما أن من يريد أن يتزوج هذا الصنف من الناس عليه أن يقدر الأمر تقديرا صحيحا، فعاداتهم غير عاداتنا، وأولوياتهم غير أولوياتنا، وفهمهم، وهذا أقصى وهذا أخطر شيء في الأمر، فهمهم غير فهمنا. نحن يا إخوة في نعمة لا نقدرها ولا نعرفها إلا إن نظرنا إلى غيرنا ممن دخل على إسلامنا، لا يفهمون الأمور كما نفهمها. يعني أنا أذكر لكم قصة من ورائها عبرة في مثل جواب هذا الأخ السائل. أخ من إخواننا في بلادنا موفق طالب علم حريص على أن يعلم الناس، وفقه الله وتزوج أخت بريطانية وأسعدها وأنجب منها، وهذه الأخت البريطانية لها ابنة خالة، فلما رأت ابنة خالتها بهناء وعندها أولاد كثر وتعيش نمط غير النمط المعتاد عندهم، ولا تذكر إلا المحاسن ولا تذكر المعايب، فأسلمت. ثم طلبت من قريبتها أن يبحث زوجها لها عن زوج مثله، فوجدت، فأخونا رشح أخا من الإخوة من مأدبة أن يتزوج هذه بنت الخالة، فتزوجها. هذه الأخت صادقة في تدينها وصادقة على نهج حياتها وطريقة تفكيرها، قوم لهم طريقة غير طريقتنا، وكل قوم لهم طريقة، كل قوم لهم طريقة في الحياة. فاسترشدت قالت أريد أن أقرأ. إيش أقرأ؟ أريد أتعلم الشرع. إيش أتعلم؟ فقالوا لها، وهي لا تحسن العربية، فقالوا لها اقرأي صفة صلاة النبي للشيخ الألباني باللغة الإنجليزية. فأقبلت على الكتاب تقرأه قراءة الحريص أشد الحرص، فدققت في الكتاب تدقيقا لعل أقرب المقربين من تلاميذ الشيخ لم يدققوا في قراءة الكتاب كما دققت، يعني ضبطت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ضبطا دقيقا جدا. ثم جاء بها من بريطانيا ودخل بها الأخ، ثم بعد يومين وجدها قد هربت من بيته إلى السفارة البريطانية. والسفارة البريطانية تتصل بهذا الأخ تقول فلان غشني، فلان غشني. ليش فلان غشني؟ اتصلوا عليه فذهب، قال ذهبت أركض للسفارة، مالك يا أختي؟ أنت زوجك ما شاء الله عنه، شو القصة؟ قالت هذا لما يصلي ولما يسجد لا يضم القدمين، لما يسجد ما يضم، مش ملتزم بالسنة. هي تقول هذا، تقول يعني تركت بيتها وذهبت لسفارتها. ليش؟ لأنه لما يسجد ما بصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة تفكيرها، تظن أن هذه المسألة مسألة عندهم مثاليات لا توافقنا إلا إن كان الواحد منا ذا حلم ذا علم وذا تربية. دخلت من قريب بين صلح بين أخت رومانية أسلمت وإسلامها حسن وقوية في دينها، وزوج أردني تزوجها معه دكتوراه في الهندسة، والله وسع عليه في الدنيا. تقول أنا رجوته، يعني أنا لا أحسن الرومانية قطعا ولا أحسن الإنجليزية للأسف، فهو يقول لها أنا أترجم. قالت لا أريد ترجمتك، أريد أن الشيخ يحضر معه من يترجم باللغة الإنجليزية، هي تتكلم الإنجليزية والرومانية. فقالت يعني أريد طرف المترجم طرف آخر يعني. ففعلا أحضرت أخ معي يتقن الإنجليزية وكانت مترجما بيني وبينه. فولك على الزوجة أختي تفضل تطلب الطلاق، والأخ بيقول لها إذا الشرع بيجوز لك الطلاق أنا بطلق. إيش لك على زوجك؟ إيش تقول؟ إيش تقول؟ تقول زوجي بغير البنطال ويظهر بالملابس الداخلية أمام بناته، أو والغرفة مفتوحة، الباب الغرفة مفتوح وما بتكون بنات في الغرفة الثانية. فضحك الأخ فنادى على بنته، بنته عمرها 3 سنوات، يقول أنا بغير البنطلون قدام بنتي عمرها 3 سنين، إيش المشكلة في هذا؟ هي لا تقبل منه أن يظهر بملابس داخلية غير البنطال أمام البنت بعمرها 3 سنوات ولا تريده زوجا. هذا قوم هكذا يفكرون، يفكرون بطريقة مثالية شديدة المثالية. أنا قلت له مرات وكرات أن يطلق لحيته، ما أطلق لحيته. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، يرجع بعض الأحيين من العمل وتقام الصلاة ولا يذهب للمسجد، يصلي في البيت. عندها 3 أسباب تريد الطلاق بثلاث أسباب. السبب الأول أنه في بعض الأحيين أنه ما يذهب للمسجد، يصلي في البيت. والسبب الثاني ملوش لحية. والسبب الثالث أنه والله بيغير ملابسه الداخلية أمام بنته الصغيرة. يعني مثل هذا نطلب الطلاق بالشرع، وإن أقررنا ببعض المخالفات في بعض الجوانب. هؤلاء القوم إذا كانوا مثاليين بهذه الطريقة مشكلة. هم ضعونا في موضع قدوة نحن دونها بمرات. هم نظروا إلينا على أننا في مقام الصحابة وأننا نجوم نتلألأ، والحمد لله بعضهم ما جاء بلادنا وما رأى أخلاقنا، الحمد لله رب العالمين، بقي يعيش في مثاليات للأسف. طبعا هذا حاله ونحن قتل به. فمن يريد أن يتصل بهؤلاء الأخوات فعليه أن يكون حليما مربيا، أن يكون طالب علم فيعلم الخير لهؤلاء الأخوات. إن طبنا له فالأمر كما قال الله عز وجل إن طبنا لكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله
المستعان.
السلام عليكم. على موضوع السلف امبارح كان في الاخبار الرومانيه انه تحذير خاص من الحركه السلفيه
في المانيا.
في المانيا اي نعم.
تحذير شيخنا تعليق الدروس بارك الله
اخواني. انا على سفر وساعلق درسي هذا ساجله اسبوعين الجمعه القادمه والجمعه